سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر ميناء. عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الدبلوماسية هي الخيار الأنجع في العلاقات مع الصين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بدأ حجاج بيت الله الحرام فجر اليوم رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر ميناء في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وبعد الرمي سيواصل الحجاج الأعمال بنحر الأضاحي ثم الحلق بانتظار اليومين المقبلين لرمي الجمرتين الوسطى والصغرى والطواف والسعي بين الصفا والمروة. وكان الحجاج قد غادروا بعد مغيب الشمس الجمعة صعيد عرفة، حيث أدوا الركن الأعظم من أركان الحج وهو الوقوف على صعيد عرفات. أدى ما يقارب 150 ألف فلسطيني صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى، على الرغم من انتشار قوات الاحتلال في شوارع القدس، خاصة في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد. من جهة أخرى، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم باحة المسجد الأقصى إضافة إلى بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وذلك وسط إطلاق لقنابل الغاز المسيل للدموع. إلى ذلك، شيعت جماهير كبيرة في بلدة سعير شمال شرق الخليل جثمان شهيد فلسطيني إلى مثواه في مقبرة البلدة بعد أن سلمت سلطات الاحتلال جثمانه إلى ذويه. وفي قطاع غزة، أحيا الفلسطينيون طقوس عيد الأضحى المبارك رغم معاناتهم، وقد صلى المواطنون صلاة العيد في ساحة السرايا بغزة، وأكدوا على أن الفرحة لن تكتمل إلا بتحرير الأقصى والأسرى ورفع الحصار. كما شهد سوق الأضاحي تحركا كبيرا لتوزيع اللحوم التي حرمت منها العديد من الأسر الفلسطينية بسبب الظروف الاقتصادية القاسية التي فرضها عليهم الحصار من قبل كيان الاحتلال. وحول إقامة الفلسطينيين صلاة عيد الأضحى المبارك في قطاع غزة، نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
الله أكبر، الله أكبر.
بأي حال عدت يا عيد؟ هذا لسان حال أهل غزة الذين يستقبلون عيد الأضحى المبارك وهم محاصرين في عامهم 16. فقد تجمع المواطنون في ساحة السرايا بالآلاف،
الله أكبر،
ليؤدوا صلاة العيد ويدعون بنصر قريب.
في هذا اليوم المبارك مطلوب منا أن نفرح، لأن هذا عبادة وعقيدة ودين، وبلا شك فرحتنا لا تكتمل إلا بفرحة أسرانا أن يكونوا بيننا، وأن نعالج كل مآسينا التي جرها الاحتلال علينا على مدار سنوات طويلة جدا.
رغم آلام الحصار وأوجاع العدوان وهذه الحالة الإنسانية الاقتصادية الاجتماعية الصعبة على شعبنا الفلسطيني، إلا نحاول أن نعيد شكل من أشكال الابتسامة والفرحة، وبخاصة لأطفالنا الذي فقدوها على مدار السنوات الطويلة.
إحنا يعني مش فرحانين إلا ما نصلي في المسجد الأقصى وتتحرر فلسطين ويبعد عنا الاحتلال وينفك الحصار.
يأتي العيد ليتجدد فيه الألم والأمل بعدل قريب ينصف هذا الشعب المظلوم على مدى سنوات الحصار التي زاد فيها الفقر والمعاناة. ومع ذلك حرص أهل غزة على أداء كافة مناسك العيد، فذبح بعضهم الأضاحي وحرم الكثيرون منها لأن سعرها في فلسطين هو الأعلى في العالم.
أسعار السنة لم يسبق لها مثيل من 50 سنة حتى اليوم، مع أن الناس في ضيق من الأمر وفي ضيق من المال في فلسطين المحتلة المحاصرة والشعب الصابر، إلا أن الناس منهم من يقسم ثمن أضحيته إلى 4-5 أجزاء ونصبر عليه لأنه يريد أن يؤدي نسك الأضحية.
العيد في غزة تفتح فيه جراح أهالي الشهداء والأسرى، ولكن أهلها اعتادوا على أن يجدوا للفرح مكانا بينهم.
كبروا وهللوا وصلوا صلاة العيد، سيذبح الأضاحي ويلبس ما تيسر من الثوب الجديد. فقهر الظروف عادة حرص عليها الفلسطينيون هنا طيلة أعوام الحصار. وكل عام وأنتم بألف خير.
كشف إعلام كيان الاحتلال الإسرائيلي عن جريمة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق العشرات من قوات النخبة المصرية قبل نحو 55 عاما. وأعلنت صحيفة هارتس عبر تقرير عن وجود مقبرة جماعية تضم 80 جنديا مصريا أحرق 20 منهم ولم يتم الإعلان عن مقتلهم خلال حرب الأيام الست عام 1967 في الضفة الغربية المحتلة. ونقلت هارتس عن مصادر عسكرية أنه تم التستر على المعلومات المتعلقة بالمقبرة الجماعية لعقود خوفا من إثارة ضجة إقليمية فيما تم تحول الموقع حاليا إلى منطقة جذب سياحي. وحول جريمة قوات الكيان بحق العشرات من قوات النخبة المصرية قبل نحو 55 عاما، نستمع إلى التقرير التالي.
جريمة جديدة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي تنكشف للعالم، جريمة عمرها تجاوز 5 عقود وارتكبتها قوات الاحتلال بحق العشرات من عناصر القوات المصرية. صحيفة هارتس كشفت عبر تقرير عن وجود مقبرة جماعية تضم 80 جنديا مصريا أحرق 20 منهم ولم يتم الإعلان عن مقتلهم خلال حرب الأيام الست عام 1967. بالإضافة إلى تقرير الصحيفة، نشر الصحفي الإسرائيلي يوسي ميلان عدة تغريدات باللغة العبرية عن الكتيبة المصرية التي ضمت حوالي 100 عسكري مصري اشتبكوا مع قوات إسرائيلية بمنطقة في الضفة الغربية المحتلة. الصحفي الإسرائيلي قال إن نحو 25 جنديا مصريا قتلوا حرقا بعد إلقاء القوات الإسرائيلية قذائف الفوسفور في المنطقة التي كانوا فيها، فيما قتل الباقون في تبادل لإطلاق النار ليرتفع إجمالي القتلى إلى 80. الجريمة تزداد بشاعة عندما أقدم بعض جنود الاحتلال على نهب الممتلكات الشخصية للجنود، فيما قامت قوات الاحتلال بدفن جثث الجنود المصريين في مقبرة جماعية ودون وضع شواهد على قبورهم. صحيفة هارتس نقلت عن مصادر عسكرية أنه تم التستر على المعلومات المتعلقة بالمقبرة الجماعية لعقود خوفا من إثارة ضجة إقليمية فيما تم تحول الموقع حاليا إلى منطقة جذب سياحي. عربيا وعلى المستوى الحكومي لم يصدر أي تعليق عن الجهات الرسمية على الجريمة الإسرائيلية، فيما اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب شعبي تنديدا بالجريمة أولا وبالصمت الحكومي ثانيا.
أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أنه لا يوجد بديل عن الدبلوماسية المباشرة في العلاقة مع الصين. وقال بلينكن خلال اجتماع مع نظيره الصيني وانغي في جزيرة بالي الأندونيسية إن العلاقة معقدة بين واشنطن وبكين، وإنه يتطلع لإجراء حوار مثمر وبناء. من جهته قال وانغي إن على البلدين الحفاظ على العلاقات الطبيعية وإعادة علاقتهما إلى مسارها الصحيح. وقد تقرر أن يبحث الوزيران قضايا خلافية كالحرب في أوكرانيا وقضية تايوان ومطالب بكين في بحر الصين الجنوبي. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودع لمدافع حوض زارا الأمريكية في دونيتسك، كما أعلنت الوزارة إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-25 في منطقة ميكولايف بقذائف عالية الدقة لطائرتي سو-35 وميج-31 تابعتين لقوات الفضاء الروسية. وأكدت الوزارة في بيانها تصفية أكثر من 75 قوميا أوكرانيا متطرفا وتدمير حوالي 30 وحدة تخزين للمعدات وخمسة مستودعات ذخيرة ومخزن وقود للمعدات العسكرية في منطقة نيكولايف قرب أوديسا الأوكرانية. وحول آخر التطورات والمستجدات للحرب في أوكرانيا نتابع وإياكم التقرير التالي.
دعوات شد الأحزمة بدأت تطلق كثيرا في الأونة الأخيرة وتحديدا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وما تلاها من أزمات اقتصادية عالمية، أزمات يأتي على رأسها ارتفاع أسعار الطاقة غير المسبوق والتي اعتبرت روسيا أن سببها هو سياسات الغرب الخاطئة.
يظهر كل هذا مرة أخرى أن القيود المفروضة على روسيا تسبب المزيد من الضرر لتلك الدول التي تفرضها. قد يؤدي المزيد من استخدام العقوبات إلى عواقب أكثر خطورة بل وكارثية دون مبالغة على سوق الطاقة العالمي.
عواقب دفعت شركة يونيبر الألمانية للطاقة لدعوة المستهلكين والقطاعات الصناعية بالتحضر لموجة هائلة من ارتفاع أسعار الطاقة ستضرب البلاد العام مقبل، وطالبت الحكومة في برلين بإنقاذها مع استنزافها بملايين اليوروهات يوميا منذ تقليص روسيا إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم بنسبة 60% بسبب عدم سماح كندا بإعادة توربينات هذا الخط إلى ألمانيا بعد إصلاحها بسبب العقوبات الكندية على روسيا. إنذار العملاق الألماني يونيبر يدل بحسب صحيفة بلومبرغ الأمريكية على ألا إشارات على تحسن الأوضاع في ألمانيا وأوروبا التي تواجه ركوداً اقتصادياً تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والتي أثرت أيضاً على الاقتصاد الأمريكي بحسب الرئيس جو بايدن الذي أكد أن العائلات الأمريكية تواجه أزمة غلاء المعيشة. ورغم كل هذه الأزمات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا وقع بايدن على تخصيص 400 مليون دولار لتسليح كييف ليصل إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية إلى 7 مليارات و300 مليار دولار.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من عواقب وصفها بالكارثية على سوق الطاقة العالمي بسبب استخدام الغرب لسياسة العقوبات. يأتي هذا فيما أعلنت الولايات المتحدة تخصيص 400 مليون دولار لتسليح كييف ليرتفع حجم إجمالي مساعداتها العسكرية 7 مليارات و300 مليون دولار. كما وضع بوتين أمام الشركات الطاقة الروسية مهمة بأن تكون جاهزة لحظر النفط في حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو. اعتبر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط أن الهدنة الأممية بسبب استمرار خروقات العدوان ومرتزقاته أصبحت في مفترق طرق. وقال المشاط أن هذا الأمر قد يتطور إلى عودة للعمليات العسكرية بشكل واسع كنتيجة طبيعية لتنسل العدوان عن تنفيذ الكثير من بنود الهدنة. وأخيرا دعا مكتب رئيس الوزراء السريلانكي لاجتماع عاجل لمناقشة حل سريع لفراغ محتمل في السلطة بعد أن فر الرئيس غوتابايا راجاباكسا من مقر إقامته الرسمي اليوم السبت. وقال المكتب في بيان أنه تم دعوة قادة الأحزاب السياسية للانضمام إلى الاجتماع، كما طلب اجتماع البرلمان بشكل عاجل لمناقشة الأزمة. وكان الرئيس السريلانكي قد فر من مقر إقامته بعد اقتحامه من قبل آلاف المتظاهرين على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بالهانوي. حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى. عشرات آلاف المصلين الفلسطينيين يؤدون صلاة العيد في المسجد الأقصى. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن الدبلوماسية هي الخيار الأنجع في العلاقات مع الصين. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء في كل مكان، والآن تستمعون إلى تسجيل لبرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم أيها الأحبة إلى لقاء دنيا الشباب في هذا اليوم المبارك من أيام الله، يوم عرفة. يسمى هذا اليوم في الجمهورية الإسلامية في إيران بيوم المناجاة. إن شاء الله نأخذ ما يتعلق ويرتبط بهذا الموضوع بيوم المناجاة، ونتحدث بإذن الله عن التساؤل التالي: هل الاستغفار علاج نفسي للشباب؟ إذن نتحدث اليوم عن موضوع الاستغفار، وكيف نقوم بعلاج المشاكل النفسية والأخلاقية التي ربما يعاني منها الشباب من خلال التوجه إلى الله، من خلال المناجاة مع الله والاستغفار. في بداية البرنامج نقدم تحياتنا وسلامنا إلى حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم المبارك، حيث يعيش حجاج بيت الله الحرام في هذا اليوم، وهم قد أدوا الركن الأكبر من أركان الحج، الوقوف بعرفة، وتوجهوا إلى المزدلفة، واليوم يذهبون إلى الجمرة، المنطقة الجمرات في صعيد منى، ويرمون العقبة الكبرى، وإن شاء الله يخرجون من حالة الإحرام بعد قيام بشعيرة الذبحة. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم قبول الطاعة وقبول الحج إن شاء الله، وأن يمن عليهم بالعودة مرة أخرى. إلى الحديث عن الاستغفار علاج نفسي للشباب. الإسلام أصدقائنا الشباب يجعل فرصة التطهر والتخلص من الآثام ممزوجة بالتزود من الخير، فيجعل عمل الخير تكفيرا للإثم، وفي ذلك ما فيه من الحث على عمل الخير. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإيمان الإنسان هنا بأن الله يغفر الذنوب جميعا، وأنه إذا استغفره غفر له. ومن ضمن الوسائل للعلاج النفسي المستحدثة التي لم يستعن بها الطب إلا في العصر الحديث هو الاستغفار. فقد قرر علماء النفس أن كافة الأمراض النفسية ترجع إلى الكبت، الذي يسبب عقدا نفسية لا شفاء منها إلا بما يسمونه التحليل النفسي، الذي يتم عبر جلوس الإنسان في عيادة الطبيب النفسي والاعتراف أمامه بأخطائه. هذا الاعتراف يقول عنه الأطباء أنه صفة منطقية نفسية سلوكية تكشف عن أخطاء المريض فيراها ويشعر بها، فتحدث مهادنة بين النفس والضمير، يسامح الضمير، وإذا ما تسامح الضمير واستشعر الإنسان العفو منه والصفاء بينه وبين النفس زالت العقدة النفسية. العقد النفسية أحبتي ليست وهما، فكثيرا ما تسبب هذه العقد الصداع، اضطرابات في القلب، أمراض الضغط العالي وغيرها من الأمراض. وإذا كان علاجها هو الاعتراف بالخطأ أمام الطبيب ليتسامح الضمير، فأي فرق بين الاعتراف أمام الله وأمام الطبيب، وأي فرق بين غفران الله وتسامح الضمير. نظرية الاعتراف بالذنب أمام الله هي نظرية قرآنية لها أثارها المفيدة في النفس الإنسانية، فهل حقا الاستغفار له كل هذه المكانة في العلاج النفسي؟ بانتظار مشاركتكم وتبادل وجهات النظر في هذا الصدد.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك غريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد، وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. شكثر من ذنوبي على بابك أتوب ورد، وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني لحظة عنك يا ربي.
مستمعنا الكرام السلام عليكم، اسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمة دكتورة سندس الأسعد الباحثة التربوية من لبنان. دكتورة، السؤال لحضرتكم هو نفسيا كيف تفسرون الاستغفار وضرورته للنفس الإنسانية؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. بالطبع الاستغفار يحقق للإنسان حالة من الاستقرار النفسي والروحي. طبع الإنسان الذي يعيش حالة من الاستغفار يعيش حياة هادئة، حياة صحة نفسية عالية، و هدوء وسكينة تسهم كثيرا في سلوكه اليومي وتصحح مساره وسلوكه. الاستغفار ضروري جدا متى ما توفرت العزيمة الصادقة والإرادة الحازمة، هو كدواء والعلاج الأساسي والرئيسي للروح. لذا يحث الله سبحانه وتعالى دائما المؤمن على مراقبة أعماله، وطبعا الاستغفار هذه تعد فرصة يفتحها الله أمام باب يفتحه الله سبحانه وتعالى أمام الإنسان لأن يتوب، لأن يعود عن خطأه، أن يستأنف طريقه، طريق تحقيق الكمال وطريق العودة الدائمة إلى الله سبحانه وتعالى. الاستغفار هو فرصة للتصحيح وفرصة للمصالحة النفسية الداخلية هي فرصة للتزود من الخير الإلهي، وفرصة لتصحيح هذا الجسد وتحريره من الآثام، لأنه نحن نعرف القاعدة القرآنية أن الحسنات يذهبن السيئات. العمل الصالح، التوبة، النصوح، الاستغفار الصادق، كل هذه الأعمال تحقق للإنسان علاج نفسي يعجز عنه كل الحديث. الله سبحانه وتعالى من مظاهر رحمته ورأفته بالعباد سنح الفرصة أمامهم لكي يعودوا عن أخطائهم، ولكي يكونوا دائما في مسلك حسن وفي حالة من الطمأنينة، ولكي بالاستغفار، الآية القرآنية على لسان النبي نوح تقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه الآية الكريمة تحث على الاستغفار، يعني الاستغفار يحقق له تبعات ومنها الخيرات والفيضات الإلهية. وأيضا من مظاهر رحمة الله سبحانه وتعالى الاستغفار هو الآية التي يخاطب الله سبحانه وتعالى فيها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني هذه الآية تظهر لنا حجم النعمة التي نعيشها نحن في ظل رسول صلى الله عليه وسلم، وبأنه شرط هذه نيل هذه الرحمة هو الاستغفار وحر الاستغفار الدائم والعودة دائما عن كل السيئات وكل الذنوب التي تلوث روحنا وتلوث فطرتنا. جعلنا الله وإياكم مستمعين الأعزاء من أهل الاستغفار ومن أهل المغفرة ومن أهل الرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا دكتورة سندس الأسعد الباحثة التربوية من لبنان، وشكرا جزيلا لكم دكتورة على حضوركم الطيب معنا.
جياتك يا محسن ولا ترد المسيء، أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وقلك بريء. ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك، أيا محسن ولا ترد المسيء.
شكرا جزيلا للأستاذة سندس الأسعد الباحثة التربوية من لبنان للمشاركة في هذا البرنامج. وبشكل عام يمكننا القول بأن عندما نقول الاستغفار ونتحدث عن الاستغفار، طبعا نقصد بأن الاستغفار يعني يكون رمز لكل المساحات التي تجمعنا مع الله سبحانه وتعالى. يعني الاستغفار سيكون رمز للمناجات، لبث الشكوى، لطلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى، بشكل عام للتواصل مع الله. أي مكان، أي زمان استطاع الإنسان أن يتواصل مع الله سبحانه وتعالى من خلال المناجات، من خلال الصلاة، من خلال المراسيم، من خلال البرامج العبادية، هذا سيكون رمز للاستغفار الذي نقول ويقول علماء النفس بأنه وسيلة لعلاج الكثير من المشاكل النفسية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية كل كادر المحترم مقدمي البرنامج دنيا الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله عز وجل على الإنسان بالاستغفار الذي يعتبر من أعظم العبادات التي يمكن القيام بها.
تحياتي لكم ولكل العاملين في الإذاعة العربية بطهران. واليوم أود أن أتحدث حول موضوع الاستغفار. أقول طبعا يحتاج الإنسان إلى الاستغفار حينما يريد أن تقرب.
طيب لننتقل إلى أصوات أحبتنا الأفاضل مستمعينا ومستمعاتنا أصدقائنا الشباب أصدقاء برنامج دنيا الشباب، وهم يتحدثون عن هذا الموضوع، هل الاستغفار علاج نفسي للشباب؟ لنستمع إلى أولى المشاركات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أضحى مبارك عليكم جميعا كادر إذاعة طهران، وكل عام وأنتم بألف خير. طبعا الاستغفار أكيد أن يكون علاج نفسي، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستغفار، وأهل البيت سلام الله عليهم يذكرون في كثير من الروايات وما مر بهم أن الاستغفار ليس فقط علاج نفسي، بل هو دواء لكل داء. الاستغفار هو باب من طلب المغفرة والرحمة، وهو أيضا باب لقضاء الحوائج وشفاعتها من أهل البيت، يعني هذا الشيء أكد أهل البيت سلام الله عليهم. الاستغفار هو الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه بغفران الذنوب عندما إبليس لعنة الله عليه عصى ربه ولم يسجد، فجعله الله من المرجومين إلى يوم يبعثون. نحن إن شاء الله نكون من الساجدين والراكعين ومن العابدين ومن المستغفرين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بهذه الوسيلة نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، والاستغفار هو وسيلة إلى التقرب من الله سبحانه وتعالى ولقضاء حوائجنا، وأيضا معالجة كل مشاكلنا النفسية والصحية، و يعني إن صح لنا التعبير أيا كانت سيكون الاستغفار هو دواء لكل داء. جعلنا الله وإياكم من المستغفرين والتائبين، وإن شاء الله من المغفور لهم ذنوبهم. شكرا جزيلا لكم وكل عام أنتم بخير. زينب الحسيني من العراق.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخت زينب الحسيني من العراق على هذه المشاركة. وإلى مشاركة أخرى وصلتنا من الأخت الفاضلة، نستمع معا إليها.
أجمل تحية لكادر الإذاعة ولكل المستمعين. كما أود أن أتحدث حول الاستغفار، بلا شك إن الاستغفار هو دواء للنفوس وانشراح للصدور، فكلنا نحتاج للاستغفار لأنه الحبل الذي يربطنا بالله وبرضاه. فالاستغفار يعني التوبة، يعني الندم على المعصية، يعني أن نسير بالطرق السليمة. فلكثرة الاستغفار تكثر الخير وتزيل الهم، فكل واحد منا يحتاج بطريقة ما للاستغفار والتعود عليه هذا، لأن المستغفرين سيكونون من المستبشرين بالخير وصلاح الأنفس. لذلك طبعا يعد الاستغفار هو من يوصل الإنسان إلى القناعة والرضا والتوبة عن المعصية، فحقا للاستغفار معاني ساميات وطرق خالدات يصلنا بنا نحو النجاة. وشكرا. وسن حسن من العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. إذن هل التوبة والاستغفار علاج نفسي؟ ربما توافقون هذا الرأي، باعتبار أن هناك البعض من البحوث النفسية في هذا الإطار، وحتى البحوث في الطب الجسدي، يعني هناك بحوث تشير إلى أن جذور المشاكل الجسدية التي يعاني منها الإنسان تعود إلى الحالة النفسية التي يعيش فيها، مثلا مسألة ارتفاع ضغط الدم وما إلى ذلك من المشاكل أكيد لها جذور في الحالة النفسية التي يعيشها الفرد. هذه الحالات النفسية تأتي من عدم رضا الإنسان من الأوضاع المحيطة به. عندما يختلي الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى ويدخل في حالة المناجات مع الله، من التواصل مع الله، من القرب إلى الله سبحانه وتعالى، يشارك في المراسيم العبادية، في البرامج الجماعية، في قراءة القرآن، في الأدعية، حتى في المجالس الحسينية، الإنسان عندما يشارك بعد هذه المجالس، عندما يخرج منها يشعر بحالة نشوة روحية، وهذا يؤكد على أن مسألة التواصل مع الله سبحانه وتعالى والمناجات لها تأثير نفسي على الإنسان. هذا موضوع بحاجة إلى الكثير من التأمل إن شاء الله. اسمحوا لي لكي نتوقف عند فقرة ومضة شبابية، ومن ثم إن شاء الله نعود ونتابع الحديث.
ومضة شبابية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا بكم في هذه المحطة، حيث نمر على خبر ظريف يتعلق بأحد الأطباء وعلاجه عبر الاستغفار. مستمعينا الكرام، حيث نشر الطبيب الشاب ماجد شمسي باشا على صفحته في فيسبوك وصفة طبية رسمية كتبها لمريض جاء يشتكي إليه من الاكتئاب، وتظهر صورة التشخيص المرضي الاكتئاب والعلاج والاستغفار يوميا مدى الحياة. وعلق شمسي باشا على الصورة قائلا: اعترافات شخصية، علاج أي اكتئاب أو ضغط نفسي هو الاستغفار. ولقت الصورة استحسانا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقول أحدهم: يجدر بالأطباء أن لا يكتفوا بالأدوية الكيميائية لعلاج المرضى، بل بإعادتهم إلى الله والتعلق به. ويقول أخصائي: إن ذكر الله تعالى والاستغفار له أثر كبير على هدوء النفس وطمأنينتها، حيث يقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، صدق الله العلي العظيم.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. نعم، تابعنا وإياكم هذه المحطة ومضة شبابية، ووجدنا تجربة عملية للشخص الذي يقدم هذه الوصفة لمكافحة مرض الاكتئاب، المرض الذي يصاب به الكثيرون، وحتى في الأوساط الشبابية أيضا هذا المرض مع الأسف موجود، ولربما من أنجع العلاج لهذه المشكلة النفسية وهذا المرض النفسي هي مسألة الاستغفار. وفقنا الله وإياكم لكي نداوم على الاستغفار. آراء الشبابية نستمع معا إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية كل كادر محترم مقدمي البرنامج دنيا الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. من الله عز وجل على الإنسان بالاستغفار الذي يعتبر من أعظم العبادات التي يمكن القيام بها والتي يمكن إداءها في كل وقت. فالإنسان معرض دائما للوقوع بالذنب، لذلك جعل الله تعالى الاستغفار له حتى يمكنه علاج ما بدر منه. والتوبة والاستغفار يعني طلب الغفران والسماح من الله سبحانه وتعالى.
ومن أسماء الله الحسنى الغفور، وهو الغفور الرحيم، ويعد الاستغفار شكلا من أشكال ذكر الله عز وجل، والتي تعد عبادة على كل مسلم ومسلمة، ويعود الاستغفار بكثرة وفي كل الأوقات. على الإنسان بالنفع والراحة النفسية والفائدة في الدنيا والآخرة، وكذلك الاطمئنان وراحة الأعصاب وزيادة الرزق والبركة. والاستغفار سبب من أسباب زيادة الذرية وإبعاد الغم والحزن والهموم والآلام النفسية وتخفيف الأمور الصعبة والشديدة. وعلى الأسرة أن تقوم بتوعية الشباب على الاستغفار، وعلى الشباب أن يكثروا ويلتزموا بالاستغفار، لأنه راحة لهم، واستغفار الشباب يغنيهم عن زيارة الطبيب النفساني. هذا ومعكم علي الحسيني، جمهورية العراق بابل.
وكثرته تساهم في انشراح الصدر، وخاصة طبعا حينما يشعر الإنسان بالذنب فلا يجد للتكفير عن ذنبه سوى الاستغفار. لذلك نحن بحاجة دائما إلى الاستغفار والتقرب من الله، لأن الإنسان ينبغي أن يكون استغفاره نابعا من القلب، طبعا هذه بالدرجة الأولى، ويعود نفسه عليه، لأن الاستغفار هو مفتاح لكل خير، وكذلك طريق نحو التوبة والوصول لمرضات الله، حيث أن الفرد باستغفاره يكون قد عرف معنى احتياجه للاستغفار، لأن الاستغفار ذو أهمية في حياة كل إنسان، يعرف ماهية الاستغفار في الحياة، فهو يعني التوبة والرجوع إلى الله عز وجل والحد من المعاصي. مع تحياتي لكم عذراء الموسوي من العراق.
شكرا لكم أعزائنا المستمعين، شكرا للأعزاء الذين يتواصلون معنا ويبدون بآرائهم وملاحظاتهم، ولا سيما هذا الموضوع، وفي هذا اليوم الذي هو يوم عرفة، يوم المناجات كما يسمى بهذه التسمية الجميلة. هذا اليوم يوم عرفة، يوم الاستغفار، يوم المناجات مع الله سبحانه وتعالى، وما أحوجنا إلى أن نقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى من خلال المناجات، من خلال الاستغفار. هذا العمل الذي فيه الكثير من حلول لمشاكلنا النفسية. على أي حال، سنأخذ أيضا فقرة من فقرات البرنامج، وإن شاء الله نعود ونفتح هذا الموضوع أكثر فأكثر مع ضيف البرنامج.
مهارات للنجاح. مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه المحطة، حيث سنمر فيها على بعض أسباب عدم تحقق أثر الاستغفار. فقد يستغفر الإنسان كثيرا ليلا ونهارا، ثم يتساءل في نفسه ويتعجب من أنه لا يجد أثرا لاستغفاره في حياته، ويعود ذلك لعدة من الأسباب، منها: التلفظ بصياغ الاستغفار فقط بالقول دون استشعار معناها في القلب والصدق في ذلك، فيكون مجرد كلام يتم التلفظ به دون رغبة صادقة في العودة إلى الله تعالى والتوبة عما حصل. عدم تحقق جميع شروط الاستغفار، فكما قلنا إنه كعبادة الدعاء، وهذا يترتب بأن له شروطا وموانع، فإذا كان هنالك خلل في عدم تحقق أثر الاستغفار فهذا يعني أن هنالك خللا في تحقق الشروط والانتفاء الموانع. بعض أنواع الاستغفار تحتاج إلى استغفار آخر، ويكون ذلك عندما يكون الإنسان قاصدا باستغفاره معنى التوبة عن المعاصي المرتكبة، فلا ينفع الاستغفار باللسان فقط، إنما وجب تحقق شروط التوبة الصحيحة، ومنها الإقرار بالذنب وترديد ذكر الاستغفار كثيرا.
شكرا لعلياء على هذه المحطة ونقطة جدا مهمة، مسألة الاستغفار لا تعني فقط ترديد الذكر على اللسان، بل يجب أن في بادئ الأمر أن نعترف بأننا مصابون بالإشكاليات النفسية، ببعض الإشكاليات، ربما حتى هناك ذنب، يعني يرتكب الإنسان ذنب وبالتالي يشعر ضيق في نفسه، وهذه الذنوب لربما تؤدي إلى شعور الفرد بحالة من التوتر، بحالة من القلق، بحالة من الاكتئاب، وبالتالي يصل به الحال إلى أن يكره نفسه، كراهية النفس كما يعني يسمى، وبالتالي يتمنى أن يتخلص من الدنيا، ولذلك البعض نجدهم يعني يتمسك بخيار الانتحار لا سمح الله، لذلك يعيش مشاعر مؤلمة، مشاعر من الفشل، مشاعر من الإحباط واليأس. البعض من الشباب يقرر اعتزال الناس لأنه يكره نفسه، وهذا يعني يؤدي إلى حالة ضعف الثقة بالنفس والتردد. هذه المشاعر السلبية هي مشاعر نفسية، مشاعر قلبية، علاجها بالتوبة والاستغفار بحسب الشروط المذكورة. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي ننتقل إلى ضيفنا سماحة الشيخ صفاء الخزرجي الباحث الإسلامي من الطهران معنا عبر الهاتف. السلام عليكم سماحة الشيخ ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وشكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. سماحة الشيخ، ربما البعض يسأل يقول لماذا أنتم تخصصون موضوع الاستغفار للعلاج النفسي لشريحة الشباب؟ صحيح أن البرنامج موجه للشباب، لكن هل هناك ميزة خاصة يستفيد منها الشباب إذا تمسك بالاستغفار لحل المشاكل النفسية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم.
حياكم الله.
المستمعين الكرام، بارك الله فيكم في هذا اليوم المبارك، يوم عرفة، وعظم الله أجوركم بشهادة مسلم ابن عقيل
وعظم الله لكم الأجر،
الشخصيتان في نهضة الإمام سيد الشهداء سلام الله عليه.
سلام الله عليه.
الحقيقة الكلام عن موضوع العلاقة بين الاستغفار وبين طبقة الشباب بشكل خاص، لعله تكون واضحة من زاوية أن الشباب هم الأكثر عرضة لعوامل الانحراف وعوامل في الحقيقة الابتعاد عن الفطرة وعن تعاليم الدين، باعتبار أن هذه الطبقة هي الأكثر استهدافا من قبل الأعداء، من قبل الثقافة الغربية التي تريد أن تحرف هذه الطبقة، وهذه الطبقة ليست يعني من اليوم مستهدفة، حتى في الأزمنة السابقة مستهدفة من كل الجانبين، الجانب الديني، الاتجاه الديني والاتجاه اللا ديني، حتى ورد في أحاديث الإمام الصادق عليه السلام أنه عليكم بالأحداث، فإنهم أرقوا قلوبا، يعني نلاحظ أنه تركيز الإسلام وأئمة الدين عليهم السلام على طبقة الشباب، لأن هؤلاء هم الذين في الحقيقة يبنون المستقبل. نعم بالنسبة للشباب أكثر استهدافا، فلهذا لابد أن يستفيدوا من عامل الاستغفار والتوة الذي هو باب فتحه الله سبحانه وتعالى من أجل ترميم العلاقة بينه وبين عباده، خصوصا الشباب الذين الله سبحانه وتعالى يحبهم. الشاب الذي ينشأ في طاعة الله، الله كما في الأحاديث مباهي به الملائكة يقول انظروا إلى عبدي كيف ترك شهواته ونزواته وأقبل علي. وإن كما في الحديث الرب لا يفرح بتوبة العبد فيما الشاب منهم، لأنه الشاب أكثر في الحقيقة ابتلاء وأكثر محنة. صحيح. إنه لا يفرح بالتوبة توبة العبد كما يفرح أحدكم عندما يجد ضالته. فعلى كل حال الاستغفار هو في الحقيقة علاج نفسي كما ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام.
أحسنتم.
طبعا لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار.
أحسنتم بارك الله فيكم على يعني هذه المقدمة وتخصيص الحديث بالنسبة لشريحة الشباب. سمحت الشيخ، عندما يعني نطالع في الأحاديث، يعني مرور عام جدا على الأحاديث، نجد أن هناك تخصيص لبعض الميزات، لبعض الخصائص للشاب الذي يكون مع القرآن، يقرأ القرآن، وبحسب الحديث الشريف اختلط القرآن بلحمه ودمه. أو بالنسبة لمسألة التوبة والاستغفار اللي نحن بصدد الحديث عنها، أنه يكون هذا الأمر في فترة الشباب أكثر تأثيرا على نفسية الفرد، بالإضافة إلى الأجواء التي نعيشها في هذه الأيام، مسألة الحاج وأداء مناسك الحج. الشباب الذين يذهبون إلى الحج يعني ربما يتأثرون أكثر وأعمق تأثير من الأجواء القدسية الموجودة في مناسك الحج في بيت الله الحرام في المدينة المنورة. تعليقك على تخصيص هذه المعنويات تحديدا لشريحة الشباب.
أحسن تبارك الله فيكم. واضح أنه الشاب عندما يذهب إلى الحج للحج في نفسه في الحقيقة نكهة خاصة وطعم خاص يختلف عن باقي الفئات العمرية. الشاب وهذا لا يلحظه إلا الإنسان عندما يذهب وهو في شبابه ويقف أمام الكعبة المشرفة، ذلك المنظر الذي يأخذ بالألباب وبالعقول لكل الناس وخاصة الشاب منهم، لأن الشاب أقرب إلى الفطرة، له حس مرهف. وكذلك عندما يسعى بين الصفا وبين المروة، كذلك عندما يرمي الشيطان، هذه محطة مهمة أن يرمي الإنسان الشيطان، وهذا في الحقيقة فيه تمثيل للمعقول المحسوس كما يقال. يعني هو في الحقيقة يريد هذه حركة حسية ملموسة وملحوظة مشاهدة، ولكنها في الحقيقة ترمز إلى رمي كل النزوات، كل الشهوات المنحرفة عن الفطرة وعن الدين. رمي إبليس هو رمي للأنا، أن الإنسان خصوصا الشاب أن يتحرر من أثر الأنا.
طيب،
عندما يذهب إلى مسجد الرسول وفقنا الله وإياكم وجميع
آمين يا رب
إلى زيارته، يجد ماذا هناك؟ يجد في الحقيقة أسطوانة التوبة، هذه الأسطوانة المعروفة لأبي لبابة الأنصاري عندما ارتكب يعني ذنبا وهو الخيانة بحق المسلمين، عندما حاصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني قريظة اليهود، فعندما وجدوا نفسهم في الحصار أرسلوا إلى أبي لبابة لأنه كان يعني قريبا منهم أو حليفهم في الحقيقة. نعم، فلما ذهب استشاروه، قالوا له ماذا نفعل، النبي الآن يحاصرنا. قال أنه استسلموا، ولكنه أشار إليهم بيده إلى حلقه يعني الذبح، فبمجرد أن قام بهذا العمل رجع تائبا نادما، لأنه أدرك في الرواية أنه أحاط به ذنبه. ف فتوجه مسرعا مباشرة إلى مسجد الرسول وربط نفسه بتلك الأسطوانة، وبقي عدة أيام 26 يوما حسب اختلاف الروايات إلى أن نزلت في شأنه آية التوبة وتاب الله عليه. هناك أيضا الشاب في الحقيقة يتذكر هذه القضية ومسألة توبة هذا الرجل الذي ندم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق إلى التوبة وللاستغفار خصوصا في هذا اليوم. وكما عن أمير المؤمنين قال: تعطروا بالاستغفار لا توضحكم روائح الذنوب.
أحسنتم،
فلله المغفرة لنا ولكم لجميع المسلمين.
بارك الله فيكم. سمحة الشيخ، بالنسبة للحالة النفسية التي يدخل إليها الإنسان عندما يدخل في مرحلة الشباب، يعني يواجه أولا حضوره، يتعرف على نفسه في بداية الأمر، ويواجه المجتمع بمختلف أطيافه ومناهجه، وعموما يرى نفسه أمام مجتمع وهو يعني عنصر يريد أن يلعب دور ويؤدي دوره في هذا المجتمع. أكيد يعني سوف يواجه بكثير من الحالات، ممكن حالات توتر، حالات قلق، حالات اكتئاب، ربما يتجه إلى أن يعتزل عن الناس، ربما يتجه إلى أن يكره نفسه، وهذا ما يؤدي إلى مسألة ثقة، ضعف الثقة بالنفس، وما إلى ذلك من الحالات السلبية التي ربما يعيشها الشباب، وفي بعض الأحيان وما أكثرها مسألة الانتحار. إذا أردنا أن نقوي الوازع الديني، وازع التواصل مع الله، وازع التمسك بمسألة التقرب إلى الله من خلال الدعاء والمناجات والاستغفار، ما هي النصيحة التي يمكن أن توجه للشباب؟
نعم، أحسنت، بارك الله فيكم. هذا سؤال مهم ومحوري في حياتنا المعاصرة التي ملئت بكثير من العوامل التي تضعف الإيمان وربما تسلب الإيمان نتيجة ضغط هذه العوامل الداخلية والخارجية الآن في الأكثر.
نعم.
العوامل من الخارج والهجمة على الشباب هجمة لا ترحم، من لأنها تفتح على الشباب كثير من قنوات ونوافذ.
نعم.
الانحراف والضياع في الحقيقة. فنحن
صحيح.
نقول على كل حال الله يساعد الشباب على هذه العوامل المضادة. نعم. لما في فطرتهم، لما في داخلهم من معنوية تريد هذه العوامل أن تفسد تلك المعنوية. المفتاح في تصوري المتواضع، المفتاح لأن يستقيم الشاب ويحفظ نفسه في هذا العصر، وكما قال النبي أن القابض على دينه في هذا العصر كالقابض على جمرة. حقيقة هذا المفهوم هو هذا الحديث يجسد لنا الحالة المعاصرة لجيل الشباب ومعاناتهم أمام كل هذه العوامل. المفتاح الأول والأساسي هو المسجد يا أستاذنا العزيز. المسجد، أجواء المسجد، فضاء المسجد، روحانية المسجد، هذه محطة ومدخل إلى العلاقة بالله سبحانه وتعالى. والارتباط به وتجديد العهد، تجديد التوبة، الندم، إصلاح العلاقة، ترميم العلاقة بين الشاب. ويعني هذا الشاب أين يذهب يجد مثل هذه المعنوية؟ لا يوجد. المساجد بيوت الله في الأرض.
أحسنتم.
للأسف الشديد نشهد ظاهرة قلة حضور الشباب، بل هجران المساجد من قبل الشباب. فنحن ندعوهم من خلال إذاعتكم المباركة،
بارك الله
أن
فيكم،
يرجعوا إلى هذه البيوت، إلى هذه المساجد.
أحسنتم.
حتى تكون علاقتهم قوية بالله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير الجزاء سماحة الشيخ صفاء الخزرجي الباحث الإسلامي، كنت معنا من العاصمة طهران، وهذه الدعوة بالتأكيد يعني تكون لها أذان صاغية لهذه الدعوة المباركة، خاصة في المناسبات الدينية، يعني مثل هذا اليوم يوم عرفة، وفي ليالي القدر، في المراسيم للإمام الحسين عليه السلام، في المناسبات الدينية الأخرى، نحن نجد حقيقة حضور لمختلف الأطياف، ولا سيما هذه المجالس، هذه المواكب الحسينية التي تقام على سواعد الشباب، فبارك الله فيهم و مرة أخرى أشكر سماحة الشيخ صفاء الخزرجي، شكرا لكم سماحة الشيخ، وأشكر أحبتي الأفاضل. قبل أن أودعكم أحبتي الأفاضل، أقرأ مشاركة الأخت الفاضلة أم علي الحسيني وبها أختم. الاستغفار هو الدعوة الثانية المباشرة بعد دعوة الأنبياء أقوامهم للإيمان بالله، وقد ورد ذلك عدة مرات في القرآن الكريم. إذن فالاستغفار مطلب سماوي وإنساني بحت، يأخذ بيد الإنسان إلى طريق العودة إلى الله. كل عام وأنتم بخير أحبتي، وجعل الله وإياكم من المستغفرين التائبين المنيبين في مثل هذا اليوم وفي يوم غد إن شاء الله، يوم عيد الأضحى المبارك. حياكم الله مستمعين الأحبة، وإلى اللقاء.